بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال البحث في مسألة إجارة الدار لبيع الخمر، ولحقه بعد ذلك البحث في إجارة السفينة والدابة لحمل الخمر. وقد ذكرت بعض النصوص، بعض الوجوه للجمع بين النصوص التي بدا عليها أنها متعارضة، والنصان الرئيسان محل البحث هما حديث جابر، خبر جابر الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، قال حرام أجره أو حرام أجرته. والنص الآخر عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته لمن يحمل فيها أو عليها وعليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. تقريبا هذا لفظ الحديث. واستفدنا هناك التعارض بين النصين بسبب ما في النصين من دلالة على مطلق الإجارة لما يرتبط بشؤون الخمر، وجاءت الأدلة وجاءت الوجوه التي تجمع بين المتعارضين، وجوه الأربعة السابقة، لتحاول أن تتفادى التنافي والتكاذب بين الروايتين من جهات عديدة، منها أنه مثلا هناك علم أو جهل، منها أن هناك مثلا اشتراط أو عدم اشتراط في الإجارة، وما أشبه ذلك من الأمور، حتى كان آخر الوجوه يقول بأنه يحمل النص الدال على الحرمة على الكراهة، والنص الدال على الجواز يحمل على الإباحة على كراهة وغضاضة. ومن ثم يعني هناك مفروغية في كل النصوص السابقة، في كل الوجوه السابقة للجمع بين النصوص، عن وحدة الموضوع بين الأحاديث. ولكن الوجه المختار الخامس يهدم هذه القضية، ويتلخص الوجه الخامس بالأخذ بكل من الخبرين في مورده من دون أن يلزم من ذلك تكاذب أو تعارض. فخبر جابر يقتضي البناء على الحرمة في إجارة الدار وما يشبهها، لا خصوصية للدار، وما يشبهها من أماكن لبيع الخمر، مثلا الدكان أيضا كذلك، أرض مثلا لا هي دار ولا دكان غير مسقفة لكن يباع فيها الخمر، أرض يباع فيها الخمر، هذا غير جائز، هذا بلا إشكال الدلالة تشمل هذه السعة. طبعا مع التباني على ذلك، ستباني ولو لأنه خارجا هو مطلع على ذلك، والقضية مفروغ من أنه يفعل ذلك، مو إلا التباني بمعنى الاشتراط كما شرحناه سابقا عندما بينا مفاد الحديث. ويؤخذ بصحيحة ابن أذينة التي تقتضي الجواز بحسب ظاهرها في جواز حمل الخمر ونقلها، ونبني على إطلاقها لحالتي العلم والجهل، ونبني على الجواز فيهما، نبني على الجواز في كل منهما، من أجل أن نقرب القضية أكثر. هذا تقريبا الملامح العامة للوجه الخامس، يعني هو المدعى ما هو بالضبط؟ المدعى أنه تكون النتيجة أن الخمر لا يجوز إجارة دار أو مكان لبيعها، ولكن يجوز أن يستأجر أي وسيلة نقل لحملها، سواء كان يعلم الأجير المستأجر عفوا المؤجر يعني يعلم أو لا يعلم، ماكو فرق من هذه الناحية، لأن هي بها إطلاق، إحنا بنتمسك بإطلاق. تقريب ذلك أن التعارض إنما نشأ من البناء على إلغاء الخصوصية في كل من الخبرين، ولا الخبر مفادا النصي ماذا يقول؟ أنه يؤجر الرجل يؤجر بيته، صحيح؟ بيته بعد غير شيء ما مذكور. الرواية الثانية ماذا قالت؟ يؤجر دابته سفينته عليكم السلام، هو يؤجر سفينته دابته غير يؤجر بيته. الأجر الأجرة على الحامل غير الأجرة على أنه يكون محلا للبيع، موضعا للبيع، موقع مال بيع الخمور، هذا غير ذاك. يعني إحنا لو خلينا وفهمنا الاجتماعي العرفي ربما تكون الاستفادة في محلها، أن أي إجارة لشأن من شؤون الخمر في نقلها، في مثلا صنعها، في بيعها، في شربها، يكون مكان هو مورد لمحل يستأجر لشرب الخمور، من هو عنده خمر أجلكم الله زجاجة خمر يأتي إلى هذا المكان يشرب الخمر فيه، هذا عرفا يفهم بمناسبة الحكم بالموضوع إلغاء كل هذه الخصوصيات فنستفيد ذلك. هذا إذا خلي كل حديث وطبعه ووقعه في نظر العرف، فنشوف وقعه في نظر العرف ماذا يقتضي، ويقتضي هذه النتائج، هكذا يستفاد منه. صحيح معكم تماما، واحنا ما أخذنا بكل من الحديثين في محله في موضعه وبنينا على ماذا؟ وبنينا على هذه الاستفادة، هذا صحيح جدا. ولكن عندما وجدنا التعارض المفروض ماذا؟ توقف، لأنه هذا التوسع في الفهم العرفي المبتني على إلغاء الخصوصية عرفا، هذا منشأه ماذا؟ هو ملاحظة مناسبة الحكم مع الموضوع والإفادة بهذا الشكل. فإذا وجدنا الشارع نفسه في نص آخر نفى ذلك، ونرفع اليد عن هذا كله، كله نرفع اليد عنه. يعني بعبارة أخرى كما ذكرنا بالأمس استطرادا من باب المثال لشيء آخر لشأن آخر، قلنا أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق، مو إحنا نرفع اليد عن المفهوم لصالح المنطوق، مع أن المفهوم دلالته ليست بالقليلة، المفهوم دلالته تشبه دلالة فهم عدم الخصوصية وإلغاء الخصوصية عرفا، مفهوم هكذا. فإحنا مثل ما نرفع اليد عن المفهوم لصالح المنطوق لأنه أقوى دلالة، هنا نرفع اليد عن هذا الفهم العرفي اللي هو مبني على إلغاء الخصوصية، نرفع اليد عنه في مقابل المنطوق، في مقابل المنصوص عليه. بعبارة أخرى لو فرضنا عرفا، خلينا نصير كلش عرفيين لأن إحنا ما نريد نجمع جمع غير عرفي، لو ولا نقبل بهذه الطريقة التعسفية والتحجر في الإفادة استفادة من النصوص بإلغاء المناسبات العرفية ومناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية عرفا، هذا ما نقبل به، مو ذوقنا، وإنما الإنسان المفروض يكون بحسب الفهم العرفي السوي. فإذا أمر الوالد ولده بإكرام فلان ولم يكن في فلان أي خصوصية تقتضي الإكرام عرفا سوى أنه جارهم، فالولد سيفهم بأنه يستحب عند الأب إكرام الجيران، يبقى فلان مصداق فيبني على ذلك، ويجد أن من حق أبيه عليه أن يكرم جيرانه أو أن يكرم أصدقائه، إذا كان هذا صديقه، إذا كان هذا الرجل الذي أمر بإكرامه صديق الأب، هو لا يعرف له أي خصوصية أخرى، هاي هي الخصوصية البارزة، فهو إذا استفاد أنه لا خصوصية لهذا الشخص وإنما المراد إكرام الأصدقاء، أصدقاء الأب أو جيران الأب أو جيران الابن نفسه أو ما أشبه ذلك، لا بأس يستفيد من هذا، لا نضايق، لا نتضايق من ذلك أصلا، نبني عليه. ولكن إذا جاء نهي عن إكرام شخص آخر وكان الشخص الآخر أيضا صديقا للأب أو جارا له، يقدر يفهم هذا الخصوص، يلغي الخصوصية، لو يشعر أن هنا أكو حكم تعبدي خاص، هنا عندنا حكم خاص، إذا أخذنا حكم خاص راح نتوقف، يتوقف. وهنا الوالد هو في باله شيء ما قال لي، أنا هم احتراما له ماكو ضرورة أسأل، أنا أطبق ما قال وانتهى خلاص، معرفا هو هذا البناء العرفي يصير على ذلك ونبني على ذلك. اجى حد خاص في مثلا السرقة في الزنا، وما نقدر نطبق على اللواط وفي الزنا خلاص، فإذا اجى حد خاص لللواط نطبق على اللواط، أما نقدر نعمم للزنا مثلا، مع أنه ربما يفهم بدوان أنه هو هاي أي ممارسة خارجة عن الأطار الشرعي هي عليها حد عقوبة، لكن هو الشارع إذا نص عليه بعد شنو بعد أصلا من الصور أنه يوجد تعارض، ولا نبني على أنه هناك تعارض، قد يكون لو يخلى الفقيه وطبعه في الاستفادة لكان يفهم، يتوسع بالفهم، وهذا التوسع لا يجد فيه غضاضة ولا تطفل على التشريع ولا قياس ولا ظنون واستحسانات، وإنما يجده ناشئا من نفس متن الدليل بحسب المناسبات العرفية بين الحكم والموضوع، أصل المطلب لا إشكال فيه، ولكن إذا صادف أن يوجد تعارض المفروض يصير توقف. فإحنا نعجب من أنفسنا أو من مثلا الفقهاء الذين أظنوا أنفسهم في هذه الوجوه للجمع التي لم يستقر رأي فيها على شيء، يعني لحد الآن هي مشكلة، إلا المتأخرين عندهم إشكال أنه كيف يجمعون بين النصوص، بينما نشوف الأمر هو أوضح من ذلك، مباشرة نأخذ الحديث الأول نبني عليه، نقول هنا أنا إن إحنا عندنا ربما في نظر الشارع هناك مفسدة خاصة في بيع الخمر وإجارة الأماكن لبيع الخمر خلاص، أما حمل الخمر ما أقول شيء، صدق اليوم المشرع العراقي هو بنى على ذلك، أفاق من يعني من سباته، وربما أفاق بعضهم من سكرته، لأنه يبدو أنه الجماعة من هواية متحمسين، بعضهم يدافعون عن الخمر، يعني يبدو أنه الخمر هي في العقول يعني. المهم فما كمان الإجارة لبيع الخام بها خصوصية، شنو المحذور في ذلك؟ أما الحمل والنقل ما به هذا الأمر، شنو الضير في ذلك؟ بيع العنب لا لكي تصنع خمرا، لمن يعلم أنه يصنعها خمرا ما به محذور، هذا بعد ضمن الدائرة العامة، مو هو يتحمل مسؤولية صناعة الخمر، ذاك هو يأخذه حلالا يصنعه حراما، حال حال بقية الموارد التي يتسبب الإنسان فيها بأسباب بعيدة عن المعصية عن الحرام، فهذا ما تكون محرمة، ماكو شي تضييق أنه لازم إحنا نغلق كل المنافذ بشكل تام، ماكو شي تكليف، لابد أنه نقف أمام المعصية ننهى عن المنكر نمنع لا بأس، إذا انحصر الطريق وصار هذا السبب توليدي إلى آخر يصير به كلام على الأسباب التوليدية للحرام المطلوبة، أما ما عدا ذلك تبقى الأمور على رسلها في الإباحة اللي هو لعله الحكم الأول الطبيعي للأشياء والإباحة، ولكن من جهة أخرى بعض الأمور بشكل خاص يصير بها نهي، شنو المانع من ذلك؟ ليش نتوقف في ذلك أصلا؟ ليش نتردد في ذلك؟ وعليه تكون النتيجة بحسب الظاهر أن مفاد الأدلة في مقام الجمع بينهما بالأخص هذان الدليلان، هذين الدليلين، دليل خبر جابر وموثق أو صحيح ابن أذينة، الجمع بينهما يقتضي أن يكون بهذا النحو، فنبني على حرمة البيع، حرمة الإجارة للبيع الخمر، الإجارة التي تؤدي إلى بيع الخمر مع التباني، لأن هذا هو القدر المتيقن من الحديث، لأن مو فيباع فيه الخمر، يعني ما بنى على الفاء، وإنما الإجارة للمكان اللي هو مبني على أنه يباع فيه الخمر، وفي نفس الوقت نبني على جواز إجارة وسائل النقل سواء كانت في تلك العصور في هذه العصور، خصوصا من تعدد ذكر وسيلة النقل، بعد ماكو مجال لأنه نتردد ونقول بالخصوصية للسفينة والدابة، ماكو خصوصية للسفينة والدابة، خصوص تعبير الدابة هو تعبير جنس أصلا، يعني البغال الحمير أي شيء آخر على البعير يحملون ذلك نفس الكلام.
عندما يكون الخمر تكون هي الحرمة،
شلون يعني أي مال؟ حسب النص
مع الخمر،
مع الدابة وال. هو الدار مو خمر، الدار يباع فيها الخمر، ذاك يحمل فيه الخمر، بعد حسب النص يا أخي، حسب النص، وإحنا نبقى تابعين للنصوص. النتيجة. لا نتعدى منها في حدود ما لا يتنافى مع الرواية الأخرى. نتعدى. ليش ما نتعدى؟ ولهذا قلنا مو فقط الدار، مو فقط الدار، قلنا أنه المحل الذي يباع فيه الخمر، الدكان كذلك، الدكان مو دار. نعم، فنتعدى نتعدى منها إلى كل وسائل النقل التي يكون فيها حمل للخمر. طبعا بعد هو هذا اللي بيناه، هو كل المطلب هو هذا. نعم خدمتكم.
عندنا أبو يوسف مسألة سعيد، يجوز حمل النجس في الصلاة؟ أنا ما نتفسع منها
على مدارك، يعني شنو علاقتها، شلون نقدر نطبقها في المقام؟ يعني
حمل، يعني
حمل ما بي يعني فلد ما بي غضاضة، لبس النجس مشكلة، حمل النجس بي مشكلة، يعني هالفرق بين الحمل، يعني هذا غاية طول الاستئناس ورفع الاستغراب أن يصير عندنا فرق بين اللبس والحمل، بس ما راح يأثر هواي على مطلبنا، ما واضح يعني مناسبة بشكل. مو مشكلة، خلي يكون نجس، خلي يكون نجس، بس احنا الآن شنو علاقتنا بأنه هذا ما يفسد الصلاة أو يجوز مثلا الصلاة، ثم هو احنا ما نقدر نطبق عموم النجس على الخمر، الخمر بنجاسة خاصة، فاحنا ما نقدر نتمسك بأحكام النجس عموما ونطبقها على الخمر، لأنه يحتمل أن يكون للخمر خصوصية في النجاسة، مو مثل نجاسة الدم، واي فرق، فما نقدر نسري. على أي حال فيصير المستفاد هذا، نعم هذا راح يواجه مشكلتين، هذا البناء اللي هو نشوفه جدا عرفي وهو مناسب ل الاستفادة الفقهية، هذا سيواجه مشكلتين ونتأمل به، وإحنا سامون نتصور أنه انجلت الغمة وخلصنا مثلا من تحديات المسألة وانتهينا مثلا إلى وجه مثلا عرفي، كأنه أجد أنه الجميع مقتنعين به ومرتاحين إليه، ولكن هو يحتاج لنا سعر صدر يعني في البحث العلمي من الضايق من بعد هالمسألة بها حيوية. المشكلة الأولى أنه هذا ربما يكون خلاف الإجماع، أننا ما صادفنا واحد قال بحرمة إجارة الدار بالخصوص، وبنى أيضا على جواز النقل والحمل، كأنه وجدوا الخبرين متعارضين وصاروا بصدد الجمع بينهما بالطرق التي ظفرنا بها. وهذه نقطة مهمة، قد يكون هذا أصلا شيء خلاف الإجماع، ولو خلاف الإجماع المركب مثلا بينهم، فهذا يحتاج لها أنه نقف عندها ننقح. هذه نقطة. نقطة أخرى أهم من هذا، الإجماع فتقول هذا إجماع مرتبط بالدلالة، ماكو احتمال يكشف عن قبل الشارع كذا، تقدر تتجاوز. ومو كل إجماع خو يكون حجة إلا بحدود ما يكشف عن نظر الشارع. المشكلة الثانية الأهم أن رواية ابن أذين معارضة بروايات تدل على حرمة الحمل، حرمة حمل الخمر. فقد تقدم عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، لهؤلاء من الأكابر، السند لحد الآن من الأكابر، عن عمرو بن خالد، هذا هناك توثيق له وقد سبق البحث عنه وقلنا أنه هناك دليل على توثيقه. صغيرت وأكو كلام بتري أنه هناك كلام أنه هو زيدي أو أنه لعله واقفي مثلا، لا هذا مو فترة الواقفة على أي حال، لعله زيدي مثلا، مهم بس هو بالنتيجة موثق. احنا بعد ما لنا علاقة له يعني عليه ما رأى ولنا ما روى، هو ما رأى قناعاته يتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل، ورواياته لنا احنا إذا هو ثقة نأخذ بكلام. عن زيد عن آبائه عليه السلام، زيد أيضا مقامه، عن آبائه عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. هذه الرواية سبق أن بحثناها بنحو مفصل وانتهينا إلى التوقف فيها من جهة أنها هل أنها تضمنت غارسها أو لا. وهناك لاحظنا أن البعض يقول عنها أنها مستفيضة ويطبق على الغارس، لكن احنا فتشنا في النصوص وجدنا أن النصوص التي تتضمن الغارس تتضمن الغارس نصوص ضعيفة، فيها عمرو بن شمر وما أشبه ذلك ومشاكل يعني في سندها، بحيث لم يثبت عندنا أنه هناك لعن للغارس. وحتى لاحظنا النصوص العامة، إذا تذكرون لاحظنا حتى كلمات العامة، وقلنا أننا لم نظفر بما يعضد ويؤيد هذه الرواية حتى في روايات العامة. وانتهينا إلى أن الرواية هناك هكذا كتبنا، إذا واحد يرجع إلى الكتابة والدرس انتهينا إلى أن الرواية ليست تامة، ولكن في الحقيقة هذا كان البحث عن من؟ عن الغارس. فالرواية التي تتضمن الغارس ليست تامة، أما الرواية التي تتضمن الحامل حاملها والمحمولة إليه، يعني لعن الحامل بما هو حامل، يعني الحمل يصير أمر مذموم بل ملعون، يعني ظهر الحرمة، فهذه الرواية تامة بل هي مستفيضة، لأنه روايات الغارس التي ادعيت هي متضمنة الحامل، والروايات الأخرى التي خلت من الغارس هي عادة متضمنة الحامل والمحمولة إليه. إيش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أن هناك استفاضة، ومن ادعى الاستفاضة في الغارس هو أخطأ، لأنه لم يركز النظر على الروايات وأنها كلها قد استوعبت الغارس أو لم تستوعب الغارس. صارت النتيجة ماذا؟ أن هذه الرواية من حيث مضمونها العام المتفق على روايته عدا الغارس رواية مستفيضة، يعني قد يكون حتى لو الإنسان كان هو سهل بالقناعة قد يقول متواتر أصلا يقطع بصدورها، يعني متعددة مذكورة في يعني ألسن متعددة، احنا صعب أنه نقول أنه أكثر من أنها مستفيضة، هذا بناء حتى هي عند العامة مروية وحديث نبوي، فمن يكون نبوي مرتبط بشأن مهمهم طبيعي أنه ينقل يصل بشكل أو بآخر من خلال قنوات متعددة. كلام النبي صلى الله عليه وآله عموما كان هو يروى ويتناقل. المظلمة صارت على أهل بيته صلوات الله عليهم بأنهم أحسنتم، هذه من جهة مهمة. فالسند من يكون مستفيض، مش راح يصير، راح يصير عندنا دليل آخر معارض لرواية ابن أذينة يدل على حرمة الحامل، رواية ابن أذينة تدل على جواز الحامل. فلابد من النظر في هذه المسألة أيضا. فالدليل من هذه الجهة تام على حرمة حمل الخمر، فكيف تجوز إجارة السفينة والدابة لحمل الخمر؟ فيحتدم التعارض بين حديث ابن أذينة والنبوي المروي عن زيد عن آبائه عليهم السلام. على أي حال، إحنا الآن أمام مشكلتين لابد من معالجتهما إن شاء الله. الأولى مشكلة الإجماع، إذا ظفرتم حبذا أنه يكون هناك شيء من السبر والمراجعة لكلمات الفقهاء. إذا ظفرتم بمن يحل الأمر كما إحنا يبدو لنا، هذا راح يكون خصوصا إذا كان من القدماء، بعد ما راح يصير عندنا إجماع، تنحل القضية. وإذا وجدنا أن الإجماع استحكم، فيحتاج إنا أنه نراجع بعد المسألة بطريقة مناسبة، نشوف أنه في مثله نأخذ بالإجماع، نتوقف لو لا نبني على المسألة. على أي حال، الأمر يريد له تحقيق وتفصيل في القول إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. نحن على مشارف يعني ذكرى شهادته، وأشرنا يعني إلى شيء من المظلومية التي مني بها الإسلام والمسلمين والأئمة صلوات الله عليهم في هذه الفترة الحرجة. وإلا شخصية مثل الإمام زين العابدين عليه السلام، خصوصا أدرك جده أمير المؤمنين عليه السلام وله هذا المقام الرفيع، بحيث ينفرج المسلمون له وهم في أوج ازدحام طوافهم، ينفرجون له صماطين. يعني هذه النقطة إذا أريد نأخذ بها مقارنة، هذا الأمر ينفعنا جدا. والأخوة الطلبة جميعا سواء كانوا من الخطباء المعنيين بهذه المسائل بدرجة أكبر، بيان فضائل أهل البيت أو غيرهم، عندنا روايتان في الطواف ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار. عندنا رواية أن الإمام الحسن وصل إلى المطاف فانثال عليه الناس، فوقف من معه من العبيد والموالي ليحموه من هجوم الناس عليه كي يسلموا عليه. والرواية شو تقول؟ تقول فوقف الحسين معهم أيضا كان يدافع عن أخيه الإمام الحسن من هذا الهجوم الشعبي، خلينا نسميه حتى يسلمون عليه. واضح إن شاء الله. وهذا بها دلالة على مقام الإمامة، أن هناك مقام. ولا الحسن والحسين يعني سيدا شباب أهل الجنة كذا، يعني هذا مقامهم عادة بتشريك. لكن الفرق بين الحسن والحسين أن الإمام الحسن هو الإمام، فمن يكون هو الإمام موقف الحسين بالنسبة إليه يكون بهذا النحو، هذا النحو اللي هو يفعله عادة الأتباع بالمعنى الأخص، مو المحبين والموالين والكذا. ماكو ولي عهد حتى بالمقاييس العرفية اليوم الدنيوية، ولي عهد يصير هو حماية علما مثلا الملك أو الأمير أو الكذا والرئيس، ما هذا في شيء ممتع. هو أيضا ينبغي أنه يكون في ضمن الدائرة المحمية، ولكن الأمر اختلف صار بهذا النحو. الرواية الثانية رواية زين العابدين عليه السلام. الناس هيبته أيضا مفروضة، ولكن شقت الصفوف بحيث الناس انفرجوا له. الرواية ما ذكرت أنه أقبلوا عليه يسلمون عليه، يعني هذه بها بعد واحد يجي يدرسها، لا تخفى بعد عليكم بها دروس عديدة. أولا أن هناك هيبة لآل محمد صلوات الله عليهم مفروضة على المسلمين، ولهم مقام غير طبيعي، لأنه هي الرواية زين العابدين هي تذكر أنه هشام، والقضية المعروفة قضية الفرزدق، هشام أصلا حاول أن يصل ما تمكن من الوصول، صحيح؟ ثانيا بينما الحسنان لا، أصلا الناس بحيث يعرضون عن مثلا الطواف كذا ويقبلون على الحسن، والإمام زين العابدين أيضا هم ينفرجون له سماطة. الأمر الثاني أن العلاقة الشعبية مع الأئمة صلوات الله عليهم قبل المظلمة الكبرى للحسين عليه السلام كانت طبيعية، الناس يتعاملون معهم بشكل مباشر. أما العلاقة مع سيدي ومولاي زين العابدين، الناس ما تقول الرواية أنه انثالوا عليه، يقبلون أنامله، يتبركون بثوبه الشريف، يستشفعون به إلى الله، وإنما انفرجوا له، يعني يحترمون ولكن يخشون من التواصل معه. يعني هذا مظلم عظيم، بحيث هو حتى في الحاجة ما تمو بسهولة، هناك حالة من القلق ومن التحفظ ومن الكذا. وإلا هو ليش الرواية تنقل مشهد، والرواية حسب الظاهر من المشهورات التاريخية، يعني مذكورة في مختلف الكتب، صحيح؟ على أي حال هذا الأمر يمكن أن يبين أن هذا خط الخلافة إيش قد أضر بالإسلام. هذا خط الخلافة الذي هو من جانب ادعى تمثيل الإسلام وشوه أحكامه في النظر العام بشكل مهول، يعني أضعف اعتقاد الناس بالإسلام بشكل كبير جدا. تشوفوا اليوم مثلا في عصورنا بعض الناس تسموا باسم الإسلام، ادعوا ارتباط بالإسلام، ارتباط مثلا بنحو من الأنحاء، قضية طائفية، قضية ما أدري مرجعية إلى آخره مما تعرفون وتشهدون، كيف أنه هذا سوى صدمة وأدى إلى تصدعات حتى في الوضع الإيماني الديني الأساسي عند بعض الشرائح الاجتماعية. فالله أعلم ذولاك شنو كانوا يقولون هو هذا المنهج العام اللي هو يبقى يمثل الإسلام. لولا وجود أهل البيت ظاهرين وممثلين حقيقيين للإسلام في ضمير الأمة لكان أصلا انهار الإسلام أصلا كأمة، بعد ما تقف أصلا ماكو ناس تعتقد بالإسلام. وهذا هو من أعظم منجزات أهل البيت صلوات الله عليه، لأنه هو بقوا تمثيل الإسلام حقيقة بعد ما صار خلافة، صار يمثل الإسلام حقيقة هم هؤلاء الصالحون. ولا لو كان هو يمثل الخلافة وهذا هو يمثل الدين، شلون هذا؟ شلون الناس تقدر تتقبل الدين وتؤمن بالله ورسوله والصلاة والزكاة والحج إلا بالسيف بالحديد والنار، يعني بالسيوف والرماح؟ ولا على أساس أن يبقون مؤمنين من يشوفون هذا هو النموذج اللي أمامهم؟ فلا بد أن هناك نموذج آخر هو اللي حفظهم. هذا النموذج اللي إحنا مو هو مو ظاهر، ما يتكلمون عنه، ما يحكون عنه، بس هم يشعرون انه هو هناك خط. من يصادفوه في المسجد الحرام يبين الموقف الرأي العام بالنسبة لهم، هو هذا نفسه يصير موضع دراسة، انه هؤلاء حتى وهم في احلك الظروف، مو قضية ايام الامام الرضا عليه السلام، ايام الامام الصادق عليه السلام، امور صار بها انفراج هواية اكثر، لكن حتى هذه في اوج المحنة والصعوبة وقوة الخلافة والعدوان الذي مارسته في حق الحسين عليه السلام من جانب، وأيضا اللي هو هتكها، لكن من هتكها ما هتك الإسلام معها، ما أسقط الإسلام معها وأنهاك مشروع يمكن أن يأثر بالناس وأنه يحفظ، يعني يعطيهم منهاج عمل شريعة كذا بقى هو قوي في عموم النفوس، ولكن في نفس الوقت مراتب الولاية لأهل البيت مختلفة. بعضهم يحبونهم، يحترمونهم، يجلونهم، يجدون أنهم هم يطبقون دين جدهم رسول الله، لكن ما يوالونهم ولا يعتقدون بإمامتهم، ولو بسبب أنه هذا هو مو ضمن الحالة العامة، مو كذا، أكو ضعف في الإيمان، مع الحجة القائمة على عامة الناس، حسب الظن على غالب الناس كانت الحجة قائمة في ذلك، غير النصوص وجابر ماذا يروي في المسجد وإلى آخره من الأمور اللي هي اشتهرت، غير ذلك هو نفس هذا الأمر. هذا من جانب، هو الجانب الآخر هو نفس أن أهل البيت صلوات الله عليهم بينوا معالم الدين. بعض الفترات صارت مظلمة ضاعت فيها معالم الدين، يعني أنا واقعا واحد يتأذى يعني أذى عظيم، أنه يشوف نهج البلاغة شقد إلى تأثير بالبشرية اليوم، مو بس بالمسلمين. نهج البلاغة أكثره كان هاي الخمس سنوات مال أمير المؤمنين، 25 سنة، يعني راح من عندنا ما يعادل نهج البلاغة مضاعفا صراحة. زين العابدين أصلا هو قاعد مع التابعين، هو مو التابعين، واقعا عليهم ما عليهم ذلك الجيل اللي هم ما يرون عن زين العابدين، يحترموه هذا الاحترام لكن ما يرون عنه. انت شوف الروايات اللي مروية عن أقرانه من التابعين في ذلك العصر اللي هي ملأت نصوص الحديث عند العام، عن زين العابدين جدا نادر أصلا توجد أحاديث، حتى أولئك ما يرون عنه. فهذا من ضياع، يعني خسارة كبرى. ولكن هي معالم الدين قوية جدا، حقائق الدين قوية جدا، ما يصل إلينا فيها، ما يصل إلينا من بصيص منها هو أيضا يكفي لكي يملأ القلوب إيمانا وارتباطا بالله سبحانه وتعالى. على أي حال، مظالم يعني عظيمة ربما هي لا تقل عن مظالم الجامعة التي كانت في عنقه، و الآثار آثار يعني واقعة الطف التي كانت في جسد الإمام زين العابدين وبقيت ملازمة له حتى يوم استشهاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتسليما به وبأوليائه، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا، والحمد لله رب العالمين.